بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تشريف الله سبحانه وتعالى للعبد أن يهديه الصراط المستقيم وأن ينور قلبه بنور الإيمان، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان إلا بهذا التشريف والاجتباء، فلولاه ولما آمن أحد، كما قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لكن هذا الاجتباء والاختيار الرباني يترتب عليه مسؤوليات، لأنه على قدر التشريف يكون التكليف. فإذا شرف الله عبدا بالعقل رتب على هذا العقل التكليف، وإذا شرفه كذلك بالجوارح أسقط عنه ما كان يقابل نقصها من العذر، وإذا زاده بالعلم والمال والقوة زاده مقابل ذلك مسؤولية عن غيره. ومسؤوليات المؤمن هي على قدر تشريفه حين اختاره الله سبحانه وتعالى على الخلائق، فاجتباه بنور الإيمان ونور قلبه به، فجعله من عباده المهيئين لخدمته الذين استغلهم الله سبحانه وتعالى في طاعته وهداهم إليه صراطا مستقيما. وحينئذ لا بد أن تكون مسؤوليته جسيمة حيال هذا التشريف الذي شرف به. فمن ذلك أن من مسؤوليات المؤمن أنه في هذه الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى، فهو يحرص على الإصلاح ويحارب الفساد بكل ما يستطيعه، لأنه يعلم أن ما في الأرض خلق لهذا الجنس البشري وهو مؤتمن عليه. ومن مسؤولياته فيه أن يهيئه للانتفاع، وأن يحفظه، وأن لا يدع من يضيعه بوجه من الوجوه. فالناس في هذه الأرض كركاب سفينة، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فلو أن الذين في أسفلها خرقوها ليستقوا من الماء لكان ذلك سبب غرق الجميع، كما بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا. فهذه الأرض مسؤولية مشتركة بين سكانها، وكل ما فيها من الخيرات أعد لسكانها جيلا بعد جيل، وهو كاف لهم جميعا. لكن إذا حصل الإفساد فيها فسيظهر أثره، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم إن مسؤوليات المؤمن كذلك في هذه الأرض لإصلاح نفسه وإصلاح من ولاه الله أمره، فهو يترقى في طريق الاستقامة، وهو يحذر أن يرتد على عقبيه، ويحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسير في الاتجاه الصحيح حتى يلقى الله. ولا يتم ذلك إلا بعلم ما أمر الله بتعلمه، ثم بالعمل به، ثم بالدعوة إليه، ثم بالصبر على هذا الطريق ونكباته وأزماته حتى يلقى الله تعالى. ويختلف حاله من جيل إلى جيل ومن وقت إلى وقت باعتبار تعرضه للفتن فإن في هذه الأرض أماكن هي عرضة للفتن أكثر من غيرها، وفي هذا الزمان أوقات خصصها الله سبحانه وتعالى بما لم يخصص به غيرها من أنواع الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما تكثر فيها الفتن، فيكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر من شدة ما يعاني، وذلك في وقت الغربة الثانية، فإن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كما أخرج مسلم في الصحيح. وغربته أنواع، فمنها ما كان ظاهرا في الغربة الأولى من إنكار الناس على الملتزمين به وتشويههم لهم ومحاولة الضغط عليهم لردهم عن دينهم بما يستطيعون من الوسائل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن مظاهر غربته كذلك ندرة المضحين في سبيله الذين يؤثرونه على الدنيا، ومن مظاهر غربته كذلك أن يكون أهله غير قائمين بحقه كما نشاهده في هذه الغربة الثانية. فإن هذا الدين هو عدل الله الذي يستحق أهل الأرض أن ينالوا نصيبهم منه، وكان على أهله أن يحملوه فيصلوا به إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان عليهم أن يبلغوه إلى كل من يستطيعون تبلغه إليه، كما فعل الجيل الأول المبارك الذين حملوا هذا الدين بحق وكانوا يعرفون معنى المسؤولية فيقومون بها. ولذلك فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قدم سيفا فقال من يأخذه، تطاولت إليه الأيدي، فقال من يأخذه بحقه فتقاصرت الأيدي، لأنهم كانوا أصحاب مسؤولية ويعلمون أن الحق أمر عظيم. فتقدم إليه أبو دجانة لكنه يعرف أنه سيأخذه بحقه، فلما أخذ السيف هزه وأدخل يده في جيبه فأخرج إحرامة الحوت فعقدها على وجهه وتقدم يتبختر بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله في غير هذا الموضع. ثم لما وقف في وجه العدو أنشد مرتجلا قوله أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماجد بهلول. فما زال يتقدم حتى انحسر العدو من بين يديه. إن هؤلاء الجيل الأول هم الذين أدركوا المسؤولية العظيمة التي تحملوها فحاولوا أداءها بحق، حتى إن عقبة بن نافع الفهري رحمه الله لما وصل إلى ضفاف هذا البحر الذي أنتم عليه، وكان إذاك يسمى بحر الظلمات، غرز فيه رمحه وعاهد الله عز وجل أن لو كان يعلم أن وراءه ذو نفس منفوسة لخاض إليه البحر حتى يبلغه دين الله أو يموت دونه. وهؤلاء الذين تحملوا هذه المسؤولية فعلا كان لتحملهم لها أثر كبير. فهذا الصديق رضي الله عنه لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبح أصحابه بعد المطيرة كما وصفهم أنس رضي الله عنه، وارتد العرب عن دين الله وأتاه الخبر، وقف في الناس خطيبا فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم. وأخرج سيفه من قرابه وكسر قرابه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي؟ فسار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق به. وعندما أدركه الموت عهد بهذا الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سئل عن ذلك قيل بما تجيب ربك؟ قال إن سئلت قلت اللهم وليت عليهم خيرهم. فلم يخيب عمر أمله فسار على طريقه حتى ضرب الناس بعطل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رآها، فإنه صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أني على فم بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فانتزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، وفي رواية والله يغفر له، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. وعندما تحمل عمر رضي الله عنه هذه المسؤولية رأى أنه لا مجال فيها للمحاباة ولا لإيذار أحد، وكان يدعو أهل بيته قبل من سواهم، فإذا أراد أن يتقدم إلى الناس في أمر ينهاهم عنه جمع آل بيته فقال إني متقدم إلى الناس في هذا الأمر، والذي يحلف به عمر لا ينقل إلي أن أحدا منكم فعله إلا جعلته نكالا. وقد صح في الصحيح أنه كان اتخذ 9 آلية لأمهات المؤمنين، فكان إذا أراد أن يقسم شيئا بين أمهات المؤمنين جعل إناء حفصة آخر الآلية، فإذا حصل نقص كان في نصيب حفصة. وكذلك فإنه رضي الله عنه عند موته قال لابنه عبد الله إن المسلمين إنما أعطوا هذا الرزق من بيت المال لأبي بكر، وأنا أخشى أن لا أكون قد قمت بما كان يقوم به أبو بكر، فانظر إلى كل شيء أخذته من بيت المال فأعده، فإن وجدت في مال آل عمر سدادا وإلا ففي بني عدي بن كعب وإلا ففي أحياء قريش، فلا أن يكونوا خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني المسلمون. هذا خليفة المسلمين الذي مكث 10 سنوات يملك مشارق الأرض ومغاربها، وتجبى إليه الخيرات من كل جانب، ويعدل في الرعية ويسوي بينهم، ولم يختلف عليه اثنان، مع ذلك يرد راتبا كان المسلمون أعطوه في وقت الشح والقل لخليفتهم الأول أبي بكر رضي الله عنه، ولم يزد مرتب عمر عليه مع تضاعف الولاية وتضاعف موارد بيت المال، ومع ذلك يريد أن يخرج منه. ولهذا أمر ابنه عبد الله عند موته أن يجعل خده في الأرض، فجعل يبلغ خده في الأرض ويقول يا ويح عمر إن لم يغفر الله له، ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني أخرج من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. إنه قد تحمل هذه المسؤولية بهذا المستوى. وكذلك بعده جاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان أبو عمرو رضي الله عنه، فعندما ولي الأمر استشعر عظمة ما حمله، فلما صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم ارتج عليه فلم يستطع أن يتكلم من هول هذه المسؤولية الجسيمة التي تحملها، وهو يستشعر أنه يقف في موقف كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر بعده ثم عمر، فسكت طويلا ثم قال وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، واستغفر ونزل. وقال للمؤمنين عندما جمعهم إني غني عن بيت مالكم فلن آخذ منه رزقا وإنما هو مردود عليكم. فمكث 11 سنة و6 أشهر وهو خليفة للمسلمين، وقد تضاعفت الرقعة في أيامه واتسعت الأموال وكثرت، ومع ذلك لم يأخذ أي راتب من بيت المال استغناء بما أغناه الله به من المال، وكان من أغنياء المهاجرين. وعندما تولاها علي رضي الله عنه بكى في أول بيعته تذكرا لحقوق المؤمنين وتحملا لهذه الأمانة الجسيمة والمسؤولية العظيمة. وعندما ذكر بأنه كان قد اتفق عليه الناس وبايعه المهاجرون والأنصار إذاك قال لكني أتذكر حقوق المؤمنين، فما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا، فما أنا إلا أحدكم، يستشعر ضعفه هو أمام هذه المسؤولية الجسيمة، ولكني أثقلكم حملا. ثم بعد هذا ينوء بها ويؤدي حقوقها رضي الله عنه وأرضاه. فلما أصيب شهيدا في سبيل الله قيل له أوصي بهذا الأمر إلى أحد، فقال لا أتحمله حيا وميتا، فامتنع أن يتحمل هذه الأمانة حيا وميتا، فقال قد تحملتها حيا فلا أتحملها ميتا، ولم يعهد بها إلى أي أحد. وكذلك فإن أفراد المؤمنين عليهم من المسؤوليات الجسام العظيمة ما لا بد من استشعاره في تحقيق العبودية لله في الأرض وفي نشر الدين ونصره. وقد كان الجيل الأول كذلك يستشعرون هذه المسؤوليات، حتى إنهم إذا أوى أحدهم إلى فراشه ونام على جنبه يتذكر هذه المسؤوليات فيجد لها الحلول في نومه، كما حصل لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه، فإنه كان يعمل في مزرعته وهو يفكر في وسيلة يجمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للصلاة. فلما أوى إلى فراشه مرهقا متعبا رأى رجلا يحمل ناقوسا فساومه فيه في نومه، فقال: وما حاجتك إليه؟ قال: أريد أن آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع به المؤمنين على الصلاة. فقال: هل لك في خير من ذلك؟ فعلمه الأذان، فاستيقظ من نومه فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وكان بلال صيتا فصيحا، فألقاه عليه عبد الله بن زيد، فما فرح المؤمنون بشيء بعد الإيمان فرحهم بسماع الأذان. وهذا الصوت العظيم المدوي الذي تنشق له هذه الأرض وتتفتح له أبواب السماء إذا قام المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، كان أثرا من حسنات ذلك الرجل المزارع الذي كان يفكر في طريقة تجمع المؤمنين على الصلاة. ولا يزال هذا الصوت يدوي في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يزال أحسن نداء وشعار يرفع على هذه الأرض، ولن يزال كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن المسؤولية الجسيمة التي يتحملها المؤمن كذلك في الإصلاح لا تختص فقط بأمر الدين، بل هي متعدية حتى إلى أمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. فهذه الأمة كلها بعثت، فليست البعثة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الناس كافة، بل هذه الأمة مبعوثة لإصلاح الناس. ولهذا قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد اختلف أهل التفسير في لام الجر هنا، ما متعلقها؟ هل متعلقها أخرجت أو متعلقها خيرا؟ فمن قال متعلقها له خير كان المعنى كنتم للناس خير أمة أخرجت، فأنتم خير للناس من كل الأمم. وهذا يشمل مؤمن الناس وكافرهم وصالحهم وطالحهم، هذه الأمة خير له لجميع الأمم، لأنها التي يرعى فيها حق الجار ولو كان كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار الكافر له حق والجار المؤمن له حقان. ويرعى فيها حق الراهب في صومعته، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عنه، وكان يقول لجيشه إذا انطلق: اغزوا في سبيل الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في دير ولا شيخا هرما. فهذا من مظاهر هذه الأمة للناس. القول الثاني أن اللام متعلقة بأخرجت، أي أن هذه الأمة أخرجها الله كما بعث الأنبياء، فجعلها أخرجها للناس لتكون مثالا حسنا وإسوة صالحة، ولتكون حملة للواء الله سبحانه وتعالى ولدينه الذي ارتضاه لأهل الأرض. كذلك من هذه المسؤوليات الجسام التي ينبغي أن يتذكر المؤمن حمله لها أن الأمانة في تحمل هذا الدين والصدق فيه بالقيام بالقسط لله في هذه الأرض عرضت على السماوات والأرض ونشفقن منها وحملها الإنسان، يتحمل هذا حقها هو المؤمن. أما غيره من سائر البشرية فإنه كان ظلوما جهولا، فلا يمكن أن يؤدي الحق كما هو. ولهذا لا شك أن من استشعر أن مسؤولياته أعظم من أن تتحملها السماوات والأرض والجبال، فإن ذلك يقتضي منه حرصا على أدائها وتأهبا له وتقويا عليه بقوة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. إن مسؤولية المؤمن تقتضي منه أن يحرص على نفع أهل الأرض عموما، وأن ينظر إليهم على أنهم عباد لله سبحانه وتعالى. فمن كان منهم مؤمنا معافا في بدنه وأهله، فهذا المعافى الذي حقه حق الأخوة وواجبها، ومن كان منهم كافرا أو فاسقا أو مبتلا في بدنه، فهذا المبتلى الذي حقه الرحمة، والرحمة بالكافر هي الحرص على إسلامه فقط. ولا تتعدى ذلك، لأننا نخاطب بالغلوة عليهم والشدة إذا امتنعوا. ولهذا فرحمتنا بهم هي أن نحرص على أن لا يكبهم الله على وجوههم في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. فهذه الوظيفة العظيمة لا بد من استشعارها، وأن يستشعر المؤمن في كل زمان ومكان أن عليه أن يكون حاجزا بين الناس وبين أن يكبهم الله على وجوههم في النار. فلا يرضى الكفر لأحد، ولا يرضى الفجور والفسق لأحد، ويرحمه أن يعذبه الله سبحانه وتعالى بعذابه، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بالنار ويعرف حقيقتها ويعلم أن عليها 19 وأنهم الزبانية، وأن حالها لا يمكن أن يرتضيه لمن يحب له الخير بوجه من الوجوه. ومن هنا فإذا رأى من يسعى بنفسه مقبلا على النار رحمه وحاول منعه من أن يكب فيها بإرشاده وإقامة الحجة عليه وهدايته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالناس جميعا ما بين مبتلا ومعافى، وشر البلية البلاء في الدين، أعظم البلية البلاء في الدين. فلذلك حق المبتلى رحمته والحيلولة بينه وبين النار. ولهذا صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن فتى من اليهود بالمدينة قد أشرف على الموت، فدعا سعد بن أبي وقاص ورجالا من أصحابه فخرجوا لعيادته، فلما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يجود بنفسه فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الغلام رأسه إلى أبيه يستأمره بذلك، فقال له أبوه: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونفض روحه ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه: خذوا صاحبكم. فأخذوا جنازته فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه في مقبرة المسلمين. وأخبر أن الله أنقذه من النار بهذه الكلمة الواحدة وهو يجود بنفسه عند الموت، لكنه حسن الخاتمة نتيجة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلقت بهذا الطفل الشاب من اليهود الذي سمع أنه قد أشرف على الموت، فخرج إليه حتى ينقذه من النار بإلقاء هذه الكلمة عليه. إن هذا الحرص على هداية الناس هو من مسؤوليات المؤمنين، وعليهم جميعا أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحرصوا على أن يحولوا بين من يستطيعون الحيلولة بينه وبين النار وأن يكبه الله فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر عندما بعثه لجهاد اليهود، قال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من أن تملك ما في الأرض من الإبل. إن هذه المسؤولية العظيمة تقتضي من المؤمنين جميعا أن يحاولوا السعي لهداية الناس في داخل الرقعة الإسلامية بالحيلولة بينهم وبين المعاصي، وأن يحاولوا السعي كذلك بإيصال هذا الدين إلى ما وراء حدودهم ليحولوا بين أهل الكفر وبين الموت عليه، أن يجتذبوهم إلى الإيمان. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعجب من رجال يقادون إلى الجنة في السلاسل، رجال يقادون إلى الجنة في السلاسل وهم يريدون النار، ولكن أهل الهداية يسعون لإرشادهم وهدايتهم فيقودونهم حتى في الحرص عليهم في حال الأسر والجهاد، يكبلونهم بالأكبال ويلقون عليهم الشهادة ويعلمونهم الدين، فيدخلون الجنة وهم في السلاسل. إن هذه المسؤولية الجسيمة قد فرط فيها كثير من المؤمنين في هذا الزمان، فأصبح الرجل يعيش عمرا طويلا يشيب وقد بلغ 70 أو 60 ولم يتذكر أنه سعى في هداية أحد من الناس ولا في تبليغ رسالات الله لأي أحد. إن من وجد ذلك فعليه أن يبادر البدار قبل أن يفوت الأوان، وأن يستغل بقية عمره لتبليغ رسالات الله قبل أن يخرج من هذه الدنيا وينطلق إلى الدار الآخرة ولم يترك أي أثر للهداية في الحياة الدنيا. كذلك فإن من مسؤوليات المؤمن حيال غيره أن عليه أن يحسن خلقه للناس وأن لا يكون سببا لفتنتهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حين أطال معاذ الصلاة بالناس فصلى بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة، فقال أنس رضي الله عنه: فما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. وقال: أيها الناس إن منكم منفرين. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من التنفير غاية التحذير. وكذلك في الصحيحين أنه قال لمعاذ وحذيفة حين أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. كذلك فإن هذه المسؤولية تقتضي من الإنسان أن يكون حسن الخلق مع كل من يخاطبه، فهذا من مسؤوليات المؤمن. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تنافس في كمال الإيمان وتمامه، لأنه الوصف الذي نحصل به على الشرف. فإذا كنا جميعا نتنافس في تمام الإيمان وكماله، فعلنا أن نعلم أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك علينا أن نعلم أن التنافس في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي رضاه كذلك في الدنيا سببه حسن الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكلافا الذين يألفون ويؤلفون. فهؤلاء هم أحب الناس في الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقربهم منه مجلسا يوم القيامة. ثم إن حسن الخلق كذلك سبب للخصلة الماضية، فهو سبب لهداية الناس. ولذلك فإن عددا من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إيمانهم خوفا ولا طمعا، وإنما كان بسبب حسن خلقه وحسن تدبيره. فكثير منهم أعجب بهذا الخلق العظيم الذي أثنى الله عليه به في كتابه، فكان سبب إيمانه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عدد من الذين أخطأوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعارف خطأهم حتى أزاله، ما يدل على حسن الخلق الذي واجههم به. فأحدهم تكلم في الصلاة فيقول: فلما سلمت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على منكبي، فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. والآخر الذي بال في طائفة المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صاحوا به: لا تزرموه لا تزرموه، وتركه حتى أكمل ذلك، ثم دعاه فقال: إنما بنيت لذكر الله والصلاة، وأمر بذنوب من ماء فأريق على بوله. وكذلك تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأعراب الذين كان يأتي أحدهم وهو جلف باد فيجذب طرف ثوبه حتى يؤثر في صفحة عنقه بأبيه وأمي، فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقضي حاجته. إن هذا الخلق العظيم كان سببا في هداية كثير من الناس، وكذلك ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعده، فقد كانوا أهل رحمة وشفقة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو معروف في الجاهلية بشدته وقسوته، ومعروف في الإسلام بقوته قبل، وعلى ذلك حين ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس من الرهبان لما رأى ما كانوا فيه في وقت الحصار من ضيق المعاش بكى رحمة بهم، وعندما رأى الرهبان في الأديرة يبكون ويتعبدون بكى رحمة لهم من عذاب الله. وكذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فإنه عندما أتى الشام ورأى حال أهله وإقبالهم على الدنيا وما هم فيه بكى بكاء شديدا رحمة لهم من عذاب الله. وكذلك حال كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحسين أخلاقهم حتى مع الكثرة الفجرة. فهذا أنس بن مالك الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والمعاملة، فقد قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. ومن أبلغ تأثر أنس بهذا الخلق أنه لما جيء بالهرمزاني وهو بطل فارس أسيرا، وقد قتل البراء بن مالك أخا أنس بن مالك، وكان البراء من شجعان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادتهم، وكان محبوبا عزيزا في قومه، جاء بالهرمزان إلى عمر، فلما رآه في هيئته ورأى ما عليه من الأسورة والذهب الذي يلبسه قال: ما هذا إلا شيطان. فلما أجلس بين يدي عمر كلمه فامتنع أن يتكلم، فقال: ولم لا تتكلم؟ فقال للترجمان: قل له إني ظمآن لا أستطيع أن أتكلم من العطش. فدعا عمر بقدح من ماء بارد فناوله إياه فأمسكه ولم يشرب، فقال: لم لا تشرب؟ قال: خوفا من القتل. فقال: لا بأس عليك. فشرب فكبها، وقال: لا بأس عليك حتى تشربها، فكبها ولم يشربها، وقال: قد آمنتني ودخلت في عهدك. فأنكر عمر ذلك، فقال: كيف أؤمن قاتل البراء؟ فقال أنس بن مالك وهو أخ البراء: بلى أمنته يا أمير المؤمنين. وهذا الحال أيضا هو حال عثمان رضي الله عنه عندما تألب عليه الخوارج وحصروه في الدار في الشهر الحرام في البلد الحرام، وهو خليفة للمسلمين بيعته في أعناقهم جميعا، حاصروه ومنعوه الماء، فأطل على الناس من نافذة في بيته، فقال له أحد الناس: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. انظروا إلى هذا العدل العظيم الذي يصدر من هذا الخليفة المظلوم الذي يقتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، ويتألب عليه من دونه ومن لا يساوي حسناته بوجه من الوجوه، ومع ذلك يعدل وينصف ويقول الحق حتى في هذه الحالة. إن حسن الخلق الذي هو من مسؤوليات المؤمن كثيرا ما كان سببا لهداية كثير من أعداء الله، فقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أحسن الناس خلقا، وكان له جار يهودي سيء الخلق يشرب الخمر بالليل فيسكر ويبيت يغني وينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا بيوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وكان أبو حنيفة قواما لليل لا ينام في الليل، وذلك أنه مرة على صبيان يلعبون فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فما نام بعد ذلك. فكان ذلك اليهودي يزعجه بغنائه وسكره وكلامه السيء، لكنه انقطع عنه صوته ذات ليلة، فلما صلى الفجر طرق الباب يسأل عن جاره، فقيل له ذهب به الشرط، فذهب إلى الشرطة شافعا في جاره هذا حتى أخرجه من السجن، وجعل يده على منكبه وهو يقدمه من السجن ويقول: قد أضعناك يا فتى، قد أضعناك يا فتى، يقصد قوله هو في غنائه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فأسلم ذلك اليهودي من حسن خلق أبي حنيفة. كذلك من مسؤوليات المؤمن في هذه الحياة أن يتذكر أن عليه أن يزيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فعندما اقتنعت يا أخي بأن هذا الطريق هو طريق الحق، واقتنعت بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يرضي الله ولا يرضيه سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، وتمت قناعتك بذلك، فكيف لا تسعى لنشر هذه القناعة بين الناس؟ إن كل من انتسب إلى قبيلة أو حزب يسعى لانتشار وانتصار انتمائه ذلك، فالذي ينتسب لقبيلة سيسعى لتكثير سوادها وتكبير مكانتها، والذي انتسب إلى حزب من الأحزاب سيسعى لتكثير سواده وزيادة مكاسبه. فعليك يا أخي حين انتسبت إلى هذه الملة العظيمة وهذه الدعوة المباركة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله أن تسعى لتكثير سوادها وزيادة أعدادها وتحقيق مكاسبها، وأن تكون على ذلك أحرص منك على زيادة راتبك أو زيادة مهامك الدنيوية كتجارتك وغيرها. فإذا حرصت على زيادة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سيقتضي منك أنت أن تكون إسوة حسنة، وأن تكون كذلك مضحيا باذلا لأولئك. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عندما أعطى أقواما وسعد جالس، سعد وأبي وقاص جالس، فترك رجلا هو أحبهم إلي أو أعجبهم إلي، قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فسكت ثم غلبني ما أعرف فيه، فعدت لمقالتي، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالتي، ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أعطى أقواما وعمر بن تغلب جالس بين يديه وهو من فقراء المؤمنين، قال إني لا أعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمر بن تغلب. قال عمر فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. هذه الكلمة الشهادة العظيمة التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن تغلب أن الله قد ملأ قلبه بالإيمان، لأنه قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمر بن تغلب. هذه الكلمة قال فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. كذلك فإن من مسؤوليات المؤمن في هذه الحياة أن يحاول أن يترك الأثر الطيب، فهو مبتعث لمدة محددة وسينطلق من هذه الدنيا، فإذا لم يترك أثر ولم يبقي بصمة في أي أحد من الناس فإن ذلك من نقص تأثيره وأدائه، وكل من يخالطه الإنسان أو يخامله فإنه سيسأل عنه والله يسأل عن صحبة ساعة. فإذا كنت تصاحب أقواما وتجالسهم ثم لا تبقي فيهم أي أثر ولا تترك فيهم أي بصمة فذلك نقص للمسؤولية وعدم تحمل لأعبائها. كذلك من مسؤوليات المؤمن الجسيمة أن يتذكر مسؤوليته عن إخوانه المؤمنين، فهذه الأمة كلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أصيب مؤمن بأية نكبة في مشارق الأرض ومغاربها فلا بد أن يستشعر غيره من المؤمنين أنهم قد أصيبوا في الصميم، ولا يمكن أن يقول مؤمن عند مصيبة نزلت بالمؤمنين هان على الأملس ما لاق الدبر، فلا بد أن يتأثر المؤمنون للمصائب التي تحل بإخوانهم وأن يستشعروها. فأنتم اليوم في زمان كثرت فيه النكبات والجروح النازفة في مشارق الأرض ومغاربها في المؤمنين، فلا يزال عدد من إخوانكم يقتلون ويمثل بأجسادهم ويعبث بمقدساتهم وتحرق ممتلكاتهم، وهم في ذلك يعانون من الويلات الشيء الكثير، فكيف لا تحسون بما هم فيه وكيف لا تستشعرون حالهم؟ إن عددا من إخوانكم اليوم يعانون من أثر هذه الهجمة الشرسة على المؤمنين، ومن أثرها المباشر الذي لا ترونه بالمباشرة إلا من اطلع منكم على بعض ما نشر منه وهو قليل لا يمثل شيئا، فما حصل في مشارق الأرض في السنوات الماضية أمر عظيم جدا. ففي إندونيسيا في جزر الملوك اجتمع شمل النصارى على أن يقوموا بأكبر مذبحة عرفها التاريخ للمسلمين، فقرروا إبادة المؤمنين هنالك، وقرروا أن تقسم هذه الدولة التي هي أكبر دولة إسلامية من ناحية العدد، فسكانها 220 مليون من المسلمين، فأرادوا أن يحدثوا فيها أكبر مذبحة معروفة، فكانوا يأتون القرى المحفوفة بالغابات من الشجر فيحرقون عليها الغابات حتى لا يبقى لتلك القرية أي أثر، وحتى يحترق أهلها جميعا. ثم إذا هرب منهم أحد وأراد التسلل من الغابات أمسكوه فرموا به في النار، رموا به في عمق النار حتى تأكله النار وهو حي ينظر. وفصلوا جزيرة من هذه الجزائر بكاملها، فأخذوا كل من فيها من المؤمنين، فجعلوا بعضهم في باصات وبعضهم في شاحنات، ثم منعوهم الماء والطعام حتى جاعوا جوعا شديدا وعطشوا، فأخذوا بعض أفرادهم ورجالهم فشووهم في النار، ثم قدموا لهم لحومهم وأجبروهم على أكلها وتقطيعها. وكذلك ما حصل في الشيشان، فأنتم سمعتم بسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام روسيا الطاغي، فإنه قرر أن يجعل هذه الأرض مسافات مربعة، فكل مربع يحرق بما فيه من الحرث والنسل، فإذا أحرق تعدوه إلى مربع آخر. وقد شاهدتم آثار الدمار في المدن العظيمة مثل غروزني وغيرها. وكذلك الحال بالنسبة لمؤمن الصين الذين لا يزالون يتعرضون للمحق والسحق وإحراق المساجد بمن فيها، ويمنعون حتى من مشاهدة المصحف. تصوروا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعيش عمره ما وقعت عينه على مصحف وقد حيل بينه وبينه. وكذلك ما سمعتم مما حصل في أفغانستان، وما سمعتم منه إلا الشيء اليسير القليل جدا، فالقنابل التي دكت بها البلاد وأحرق بها العباد حفرها في الأرض تكفي حفرة واحدة منها لإقامة ملعب كامل، بالإضافة إلى دك المدن على أهلها وإحراق القرى بكاملها والتركيز على كل البنى النافعة، فإحراق المستشفيات على المرضى بالقنابل المحرقة، وتفجير المساجد التي شاهدتم بعضها حتى في إعلام العدو. فالقنوات الأمريكية عرضت مسجدا قد أحرق في جلال أباد، وقد خرج منه جزء من أضواء البيان مكتوب عليه في التلفزيونات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فكان الناس يقولون إن الشيخ رحمه الله قد شارك في الجهاد بعد موته ب20 سنة وزيادة، فاسمه باد على القنوات ظاهر على كتابه في المسجد الذي أحرق في جلال أباد. وسمعتم كذلك ما يلقاه المسلمون في بلاد أمريكا الآن من الأذى، حتى ما كان منهم من المهادنين الذين لم ينصروا جهادا ولم يتبنوا قضية، فقد كسرت عليهم أبواب منازلهم وأخرجوا بالعنف وأخذت الأجهزة من بيوتهم ومكاتبهم، والجامعات التي يدرس فيها الأمريكان أنفسهم قد انتهكت، الجامعات التي هي للمسلمين قد انتهكت وأخرجت أجهزتها وحطمت أبوابها، مع أن تلك البلاد تتغنى بالحرية ويزعم أهلها أنها بلاد ديمقراطية. وسمعتم بالأمس الإعلان الذي أعلنه وزير العدل الأمريكي في موسكو عندما أعلن أن قوة الأمن الأمريكية ألقت القبض على رجل من العرب أو من المسلمين أمريكي الجنسية كان يخطط لتفجير قنبلة إشعاعية في أمريكا، ثم ما هي إلا ساعات حتى يعلن أنه ليس مسلما ولا عربيا وأن اسمه اسم منحول، وكل هذا من العداء السافر للمسلمين. فلا بد أن يستشعر المسلمون حال إخوانهم، وإذا استشعروا هذا الحال فجدير بهم أن يستشعروا حال إخوانهم في فلسطين الذين يعانون منذ 70 سنة من أنواع الأذى والإهانة، وقد تعرضوا خلال هذه الفترة لما لم يتعرض له شعب آخر من أنواع الأذى، فتجرب عليهم أنواع المبيدات وأنواع الفيروسات التي يحقنون بها، فكل مرض أو وباء عرف فيروسه في العالم يحقن به السجناء في السجون الصهيونية. وكذلك فإنهم يتعرضون لمصادرة أراضيهم ولأخذ بناتهم ونسائهم، وقد تعرضوا في هذا العام في مدينة جنين وفي مدينة نابلس لما شاهدتم من الدمار الشامل والقصف بالطائرات والدبابات والصواريخ والقنابل للأحياء السكنية والأسواق والمساجد والمدارس والمستشفيات وتحطيمها بالكلية. وهم كذلك يعانون من المنع من فرص العمل ومن مصادرة أموالهم وأملاكهم كلها ليذلوا أمام الصهاينة الغزاة. لكن من ألطاف الله سبحانه وتعالى عندما قدر أن تزرع هذه الدولة الطاغية في بلاد المسلمين أن جعلها في قلب بلاد المسلمين ولم يجعلها في طرف من أطرافها. فلو زرعت دولة الصهاينة في بلادكم هذه أو في أندونيسيا أو في طرف من أطراف العالم الإسلامي لن تناسى المسلمون ذلك البلد بالكلية، كما تناسوا الأندلس وصقلية وغيرها من الأطراف التي سقطت. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته لم ييسر اليهود أن يختاروا طرفا من الأطراف، بل ما سلطهم إلا على قلب أرض المسلمين في فلسطين. وكذلك من ألطافه سبحانه وتعالى في هذا المجال أنه عندما أراد أن يسلطهم على شعب من الشعوب المسلمة اختار لهم هذا الشعب العنيد الشعب الفلسطيني الذي يصبر على الأذى ويصمد السنوات بعد السنوات، وقد تدرب من قبل في الحملات الصليبية وفي الحروب الطاحنة التي دامت زمانا طويلا، بل قد كان حتى قبل الإسلام معروفا بشدته وقوته. فبنو إسرائيل عندما فرض عليهم دخول أريحا قالوا إن فيها قوما جبارين وإن منها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فهذا الشعب قوم جبارون أقوياء أهل عزة لا يمكن أن يخضعوا ولا أن يذلوا، ولذلك حقق الله بهم في زماننا هذا الوعد الذي وعده لليهود بأن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، كما قال تعالى وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا تزالون تسمعون من العمليات ومن النكاية في فلسطين ما يثلج صدور المؤمنين وينكي في العدو، حتى إن كثيرا من المستوطنين اليوم يخرجون من فلسطين يقولون أتينا هنا نبحث عن وطن آمن وعن مكان نعيش فيه، فما وجدنا إلا الحرب والأذى والدمار، فهم يرجعون إلى أوطانهم الأصلية في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها. وقد رجع كثير من يهود فلاشا الأفارقة ومن يهود اليمن الذين أتي بهم إلى بلاد فلسطين. ثم من مسؤوليات المؤمنين كذلك أن يعلموا أن أسلافهم قد أوصلوا إليهم هذا الدين وحملوه نقيا كما تحملوه عمن قبلهم وأتوا به علما وعملا، فإذا لم نتحمل نحن أعباء هذا الدين فستكون الأجيال اللاحقة كلها لعنات علينا. وتذكروا حال جيرانكم في بلدان المغرب العربي، فقد كانت هذه البلدان بلدان إسلام ينتشر فيها العلم والعمل، وقد كانت منابع من منابع الإيمان والعلم والتقوى. ثم بعد هذا عندما جاء الجيل الذي فرط في الدين وتقاصر في نصرته ونشره اختل أمر الدين بالكلية ورفع العلم من كثير من تلك البلدان وظهر فيها الكفر والفجور، فأصبحت الأجيال الجديدة التي رجعت إلى الإسلام والتزمت به تلعن الأجيال السابقة التي أدركت الدين فلم تنقله إليها ولم تؤديه إليها. وأعرف كثيرا من الشباب إذا سئلوا عن آبائهم يلعنونهم لأنهم كانوا سببا في عدم التزامهم، فبعضهم يقول إن أبي غذاني بالخمر والربا وكان يمنعني من الصلاة ولم يعلمني القرآن وهو الذي رباني هذه التربية الفاسدة وما زال إلى الآن يكره التزامي بعد أن هداني الله. وكثير منهم كذلك يذكر أن أمه تكره أن يستيقظ في وقت الصلاة وتحاول منعه من الذهاب إلى المسجد في آخر الليل. فتحمل المسؤولية في هذا المجال والقيام بها حق واجب، وإذا لم يفعل فسيترتب عليه من الضرر الديني الماحق الشيء الكثير، فإنما هو سيل جارف وقد وصل إلى حدود بلادكم وأحاط بها من كل جانب. فإذا لم تقوموا أنتم بهذه المسؤولية ولم تتحملوها فمن سيتحملها؟ إن أهل الإيمان يجدون في ضمائرهم حوافز تحفزهم على القيام بأمر الدين، ولا يمكن أن يتركوا مسؤولياتهم لأحد يقوم بها. ففي زماننا هذا كان الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله في شبه القارة الهندية في مجتمع عظيم من المؤمنين يبين لهم بعض مكائد أعداء الله ويبين لهم الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يتخذه المؤمنون حيالها. فبينما هو قائم يخطب فيهم أطلق الرصاص في داخل القاعة ورشت رشا بالرصاص، فقيل له اجلس اجلس، فقال إذا جلست أنا فمن يقوم؟ فتحمل هذه المسؤولية وألقى هذه الكلمة مدوية، وهي كلمة عظيمة ينبغي أن يستشعرها كل واحد منكم في نفسه وأن يقول إذا جلست أنا فمن يقوم؟ إذا لم يقم كل واحد منكم، أنتم الذين تجتمعون في المسجد وتتوضعون وتتطهرون وترجون ثواب الله وتخافون عقابه، إذا لم تقوموا بأمر الدين فمن سيقوم به؟ هل ستكلونه إلى الذين يستمعون في السينما؟ هل ستكلونه إلى الذين لا يعرفونه ويجهلونه ولا يبذلون فيه أي شيء؟ إن عليكم أنتم أن تتحملوا هذه المسؤولية وأن تقوموا بها وأن تكونوا يدا واحدة على من سواكم وأن تتعاونوا على القيام بهذه المسؤولية، فلا يمكن أن يقوم بها فرد منكم وإنما يقوم بها الكافة، كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا، وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين قاموا في الماضي بتحمل المسؤوليات في وقت الأزمات قد خلدهم التاريخ وأبقى لهم الذكرى والثناء الجميل، فهذا سليمان بن سرد رضي الله عنه وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قتل حسين بن علي رضي الله عنهما ومن معه بكربلاء جمع أصحابه فقال إن الناس سيسألون من شهد هذه المعركة ومن كان حيا إذاك من أصحاب محمد ومن قام بالأمر ذاك فإن لم تبذلوا أنفسكم في هذا الوقت فإن الأمر سيفوتكم. فبادر هو ومن معه حتى قتلوا جميعا بعين التمر ولم يبق منهم أحد. وقد خلدهم التاريخ بذلك. فعلى المؤمنين جميعا أن يستشعروا هذه المسؤولية وأن يتذكروا ما تذكر سليمان بن سرد، فإذا جاءت أي فتنة أو جاء أي أمر فيه ظلم أو عدوان على الدين، على المؤمنين جميعا أن يتذكروا أن الأجيال اللاحقة ستسأل من رجال ذلك الجيل الذي ظهر فيه هذا المنكر، ما الذي قاموا به للحفاظ على الدين، ما الذي بذلوه في سبيل الله. وشهادة التاريخ باقية مسطرة. ولهذا فإن على أولياء الأمور وعلى العلماء وعلى العامة كذلك وعلى المثقفين بالخصوص أن يستشعروا أن التاريخ يشهد عليهم بما يقدمونه في الجيل الذي هم فيه. فما يظهر في كل عصر من العصور من أنواع المؤامرات على دين الله، إذا لم يقم رجال ذلك العصر بالحفاظ على الدين فيها فسيشهد عليهم التاريخ أنهم كانوا شر جيل في سلسلة أجيال هذه الأمة، وأنهم الذين تراجعوا عن أمر الدين وتركوه وفرطوا فيه. فكل نقص يعروه بعد ذلك يكتب في كفة سيئاتهم يوم القيامة. إن علينا وقد أدركنا هذه البقية المدركة من دين الله أن نحافظ عليها وأن نؤدي الحق الذي علينا، وأن نحاول جميعا أن يكون لنا أثر في إنكار المنكر والأمر بالمعروف وفي التغيير، وأن لا يتكل أحد منا على غيره، وأن لا يقول إن المسؤولية ليست عليه وإنها مسؤولية الأمراء أو الرؤساء أو العلماء أو الولاة أو غيرهم، بل المسؤولية مشتركة، المسؤولية على الجميع. وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن المسؤولية تقتضي منكم أن لا ترضوا بأضعف الإيمان، وأن تحاولوا أن تكونوا من أكمل المؤمنين إيمانا، وأن تقوموا لله بالحق الذي بايعكم عليه، وأن تعلموا أن الله عز وجل غني عنكم، وهو سبحانه وتعالى الذي خاطبكم بقوله: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.